بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط السابع.
والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار.
لا تكتب همزة. هو الاعتبار.
هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو
كيف؟ إنه شرحناه واضح لطيف مشروح. أنا شارحه أيضا لطيف، ما أحتاج الشرح. نعم. نعم. خلينا نكمل كلام المؤلف. وليس كذلك.
وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. والله أعلم.
نعم. مش عندك
حاسب
شوف
قوله وتتبع الطرق لذلك والاعتبار، اعلم أنه لانحصار للمتابعات والشواهد.
أنه إيش؟
لانحصار للمتابعات والشواهد في الثقة. فقد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه إذا انفرد، إلا أنه ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار، وإنما لذلك درجات مفصلة في باب مراتب الجرح والتعديل. وقد انكفت المتابعات وتمحض وتمحض الحديث فرجا فله أربع أحوال. حال يكون مخالفا مع كون الراوي حافظا ضابطا عدلا فيكون صحيحا، وحال يكون الراوي قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن ذلك فيكون حديثه مردودا.
وين الرابع؟ لا كيف؟ نعم. خالف وحال يكون غير مخالف، وحال يكون مخالف من هو أوثق ومن هو أدون، يرجع لها الحاشي يمكن منقولة من كتب الكتب الأخرى يتراجع عن النكت على ابن صلاح يمكن يذكرها. ما هذه وراء الطابع نكتب اسمه يمكن هالناشر ماذا والقسم القسم من الشيء هو جزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له. فالقسيم للشيء بينه وبين الشيء تباين تام، والقسم من الشيء جزء منه. القسم من الشيء جزء منه. فمثلا نقول المياه قسمان طهور ونجس، هل هو الشيء يكون النجس قسيم ولا قسم؟ قسيم. طيب الطهور منه ما هو مكروه ومنه ما لا يرفع الحدث حدث الرجل وما أشبه ذلك. هذا قسم منه. فالقسم من الشيء هو الجزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له المبايل له. ولهذا يرد عليكم أحيانا يقول هذا قسيم للشيء وليس قسما منه، أو يقول قسم له وليس قسم منه وليس قسم له. هنا لما قال ابن صلاح رحمه الله معرفة الاعتبار ومتابعته الشواهد، يظن الظان أن هذه ثلاثة أشياء كل واحد منها قسم برأسه، فيكون الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد وكذلك المتابعات. ولكن الاعتبار كما قال المؤلف هو أن نتبع الطرق لنعلم هل لهذا الحديث الفرد متابع أو شاهد، فهو كيفية الوصول إلى معرفة أن له إيش متابعا أو شاهد. طيب الشاهد والمتابع قسيم كل واحد منهما قسيم للآخر لأنه قسم مستقل برأسه. المتابعة التامة والقاصرة أقسام. طيب يعني المتابعة القاصرة قسم والتامة قسم، وكل منهما يطلق على أنه يطلع على المتابعة. واضح عبد الرحمن؟ واضح عبد الرحمن؟ أيها لا لا كلها متابعة، لكن المتابعة تنقسم إلى قسمين تامة وقاصرة جزء منه، لكن الشاهد ليس من المتابعة في شيء قسيم له. نعم واضح الآن؟ نعم. المقابل له، سواء المقابل سواء كان نقيض أو ضد أو خلاف، اللغة المهم مقابل له. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول. كلمة المقبول قسيمها المردود، وهذا التحسين باعتبار المتواتر والأحاد، باعتبار الأحاد، لأن المتواتر لا ينقسم إلى مردود ومقبول إذ كله مقبول. إذن ثم المقبول يعني من الأحاد، ثم المقبول يعني من الأحاد. إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني إذا جاء دليل من الأحاد سالم من المعارضة، يعني لا يعارضه شيء لا من القرآن ولا من السنة، فهو المحكم. محكم اسم مفعول من أحكم الشيء إذا أتقنه. والمحكم يطلق على عدة معان، يطلق على ما لم ينسخ، وحينئذ نقابله بما لا بالمنسوخ، نقول محكم ومنسوخ. ويطلق على ما كان واضح المعنى فيقابل بالمتشابه، ومنه قوله تعالى: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وربما يطلق على الكلام الرصين الفصيح الذي أحكمه المتكلم به، وهذا إحكام لفظي بحيث لا يتضمن حشوا ولا زيادة ولا نقصان، فيقال هذا كلام محكم أي متقن أتى به صاحبه أو تكلم أتى به المتكلم به على الوجه المناسب لمقتضى الحال. فهذه ثلاثة إطلاقات للمحكم، والمؤلف هنا يتكلم على الإطلاق الأول أي المقابل للمنسوخ. فالسالم من المعارضة الذي ليس له ما يعارضه يسمى محكما، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات لا صلاة لمن لا وضوء له، وهو كثير جدا، وهو الحمد لله أكثر النصوص محكمة لا معارضة لها. يقول فلما عرف فهو المحكم وإن عورض بمثله فمختلف الحديث. فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذا عورض المقبول بمثله وأمكن الجمع سمي عند أهل العلم الحديث مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتخالف. وقد ألف فيه العلماء كتبا، ومن أحسن ما رأيت كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، يذكر الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجنون فرارك من الأسد، كلاهما من الأحاديث الصحيحة. فقول لا عدوى ولا طيرة يقتضي نفي العدوى، وقوله فر من المجنون فرارك من الأسد يقتضي وجود العدوى، وإلا ما كان الفرار منها فائدة. فنسمي هذا إيش؟ نسميه مختلف الحديث، لأن بينهما تعارضا لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما. فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة أي أن المرض لا يعتي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، ولو شاء الله لم يعدي. فيكون في النفي، فيكون مراد بالنفي نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها ولا بد من انتقال المرض المعدي إلى المريض إلى الصحيح. وهذا الاعتقاد صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح، غير صحيح. ولهذا لما أورد على النبي صلى الله عليه وسلم إيراد ينقض هذا النفي قالوا يا رسول الله الجمل الأجرب يأتي إلى الإبل الصحيحة التي هي كالظباء في الرمل ثم يعديها فتجرب، إيراد صحيح هذا الإراد ولا لا؟ صحيح، هذا شيء مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وش نقول؟ الله. فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وأمره، كما أن الجرب الأول الذي أصاب المجروب الأول إنما كان بتقدير الله عز وجل. طيب، فر من المجذوم فرارة من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذا يقتضي أن إثبات العدوى. نقول نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتوقي الأسباب التي توجب الضرر، ولا يعني أن هذه الأسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه. أولا، طيب، فهذا هو الجمع بينهم. إذا نسمي هذا إيش؟ مختلف الحديث. يقول المؤلف رحمه الله مختلف الحديث هذا أو أولى، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ. هو ثبت أولى، يعني أولى يمكن الجمع، عورض بمثله ولا يمكن الجمع. فإن ثبت المتأخر عاجل ثبت وينه فإن ثبت متأخر إن ثبت متأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، فهو الناسخ والآخر منسوخ. والناسخ هو الرافع لحكم المنسوخ أو للفظه، ولهذا نعرف النفس بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. فالنسخ رفع للحكم كله، أما رفع الحكم عن بعض الأفراد فيسمى تخصيصا، وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنسخ، أي أن النسخ في عرف السابقين قد يراد بالتخصيص، لأنه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض أفراده، فهو نسخ جزئي. على كل حال إذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فالمتأخر ناسخ والثاني منسوخ. فإن قلت هل تثبت النسخ في الأدلة الشرعية؟ فالجواب أقول نعم أثبته بالنص والواقع. أما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وعلى نفسه. وأما الواقع فاستمع إلى قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن وعفى عنكم فالآن باشرهن الآن، وأما قبل فلا، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخره. وقال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا نسخ ولا غير نسخ؟ نسخ لقولها الآن. فالنسخ إذا ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحسن. طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في أحكامه؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا يمكن أن تأتي النصوص بما يمنعه العقل أبدا. ثم إن العقل قد يوجبه، فإن الأمة إذا تغيرت حالها من حال إلى أخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل إيش؟ أن يتغير الحكم لتغير الحال، فيكون النفس إذن قد دل عليه النفس والحس والعقل، خلافا لمن أنكره. والذين أنكروه اليهود أنكروا النفس لأنهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن أن شريعتنا تنفع، الله سبحانه وتعالى ما ينفق الأحكام، هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الأمر؟ شلون؟ لا، إذن لا يمكن أن ينفق. ولكن الله أكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر وغنم حرمنا عليهم شحومهم. فالنسخ ثابت حتى بالتوراة، لكنهم قوم مكابرون معاندون. إذن النسخ ثابت ولم ينكره أحد إلا اليهود. ويقال إن أبا مسلم الأصفهاني مراد خراساني الأصفهاني أنكره في القرآن وقال لا يمكن أن يقع النسخ في القرآن، فجيء إليه بالآيات ونشره أمامه قال هذا ليس بنسخ ولكنه تخصيص. يا رجل كيف تخصيص؟ قال نعم، لأن الحكم المنسوخ كان في الأصل عاما لجميع الأزمنة، فإذا رفع الناسخ حكمه في الأزمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الأزمنة، صح ولا لا؟ إذا نقول نوافقك على هذا، ما يرضيك هذا الشيء، فيكون خلاف بينه وبين الناس لفظيا، وإلا هو فقد ثبت أن الحكم، ولا هو فقد، وإلا فهو قد أقر بأن الحكم ارتفع، ارتفع، إلا أنه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا، وحينئذ يكون خلاف أبي مسلم الأصفهاني مع الجماعة خلافا لفظيا لأنهم اتفقوا على المعنى. المهم أن المؤلف رحمه الله في الكتاب، في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدة للكتب، أثبت النفس ولا لا؟ أثبت. وعرفنا الآن متى يكون نفس، أنه إذا تعارض نفسان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر، ثبت المتأخر. ومن هنا نعرف أنه يشترط لثبوت نفس، عبد الكريم، يشترط لثبوت نفس إيش؟ تعذر الجمع والعلم بتأخر الناس والتعارض، معلوم التعارض هو الأصل، ولهذا نقول تعذر الجمع أنا تعارض. نعم طيب، يقول رحمه الله فالمتأخر هو الناس. طيب إيش بعده؟ وإلا بالترجيح، يعني وإلا نعلم التاريخ فالترجيح. كيف الترجيح؟ يعني نطلب الترجيح بين النصين، وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها أهل الأصول وأهل الفقه. والترجيح معناه أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم، هذا الترجيح، أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لأنه مرجوح. وقد ذكرنا طرقا من الترجيح في كتاب الأصول من علم الأصول، ولكن المرجحات لا تخفى على الإنسان العاقل الذكي. فمثلا لو تعارض نصان أحدهما كان فيه المعارض صاحب القضية، أيهما يقدم؟ الثاني الذي فيه صاحب القضية. فابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة قالت إنه تزوجها وهي حلال، والحديثان صحيحان، أيهما نقدم؟ عبد الله من؟ حديث ميمونة أنه تزوجها وهي حلال، تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال لأنها صاحبة القضية، لا سيما وأنه قد عضدها حديث أبي رافع الذي كان الرسول بينهما وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طيب تعارض نصان أحدهما مبطن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهم الذي يقدم؟ الناقل عن الأصل يقدم لأن معه زيادة علم، فأما الموقع على الأصل فهو على الأصل، لكن إذا جاءنا الناقل عن الأصل فإننا نقدمه. ومنه على رأي بعض أهل العلم حديث نقض الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به، فإن بعض أهل العلم يقول إننا نرجح حديث النقض لأنه ناقم عن الأصل، وحريف هذا النقل مبطن على الأصل، عرفتم؟ فسلك طريق الترجيح، ولكن سبق لنا أن طريق أن الجمع بينهما ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا نلجأ للترجيح، لأن اللجوء إلى الترجيح يستلزم إبطال أحدهما، والجمع بينهما عمل بهما جميعا فيكون أولى. طيب يقول المؤلف: وإلا فالتوقف ثم التوقف، يعني فإن لم نجد ترجيحا، إن لم نجد مرجحا وجب علينا التوقف. ولكن لاحظوا أن هذه مسألة فرضية باعتبار النصوص، فرضية باعتبار النصوص لا باعتبار أفهام أهل العلم وعلومهم، لأن التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ولا النفق ولا الترجيح هذا أمر إنما يكون باعتبار نظر المستدل، أما باعتبار الأدلة فهذا أمر لا يمكن، مستحيل، لأننا لو جوزنا أن تكون الأدلة متعارضة يتعذر فيها واحد من الوجوه الثلاثة لصار في الشرع ما لا بيان فيه. والله عز وجل يقول: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن الوصول إلى هذا الحد، الوصول إلى هذا الحد وهو أن لا نجد أو جمعا ولا نفخا ولا ترجيحا، هذا باعتبار من؟ باعتبار نظر المسلم، هو الذي قد يكون فهمه يعجز عن الجمع، أو يكون علمه قاصر لا يعرف المتأخر من المتقدم، أو يكون علمه كذلك قاصرا لا يعرف طرق الترجيح، وحينئذ يجب عليه التوقف. ثم التوقف هل يعتبر علما أو يعتبر جهلا؟ يعتبر علما، لأنه إذا توقف فإنه يقول: أنا لا أقول على الله ورسوله ما لا أعلم. وقول الإنسان ما لا فيما لا يعلم لا أعلم علم، كما قال ذلك ابن مسعود أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا هو العلم. لكن المشكل إذا تكلم فيما لا يعلم بما لا يعلم فهذا هو الجهل المركب. نعم. طيب، إذا نتوقف، وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وإياه هل إذا قال في مسألة ما قولا توقف فيه هل يعتبر ذلك رواية أو يعتبر ذلك سكوتا فلا ينسب إليه. اختلفوا فيه أصحاب الإمام أحمد، فقال بعضهم: إن هذا رواية، وأن التوقف قول. وقال آخرون: إن هذا إمساك وليس بقول، فهو سكوت. ولكن الذي يظهر من صنيع صاحب الإنصاف والفروع وغيرهما ممن ينقلون الروايات عن أحمد أنهم يعدون رواية التوقف رواية وقولا للإمام أحمد، لأنه كما قلنا قبل قليل إن التوقف علم يتساوي الأدلة عند المستدل فيقف، بخلاف من لا يعلم أبدا، يقول: أنا ما بحث في الأدلة ولا نظرت هل يجمع بينها أو العجمة ولا أعلم عنها شيئا إطلاقا، فهذا نعم هذا سكوت ولا يمكن أن ينسب إلى العالم بأن هذا قول الله. نعم. نعم. لا، بمثله يعني بمقبول. لا، بكونه من الآحاد. ما هو معنى بكونه أرجح، لأنه لو كان المراد بمثله في الرجحان لتناقض مع قوله وإلا في الترجيح. إذا كان أقوى منه فإنه نعم يعتبر معادة، فنرجع إلى الجمع أولا. إذا كنت بمثله لكونه من أخبار الأحاد لا لكونه مساوي له في الصحة، فلا يقضي إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. مختلفة عند 16 38 عجيب. إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق. يعني لو رجعنا إلى سبب الرد، رد الحديث لماذا يرد؟ يرد الحديث إما للطعن أو للاتصال، يعني سبب الرد أمران، إما الطعن في الراوي وفي متن الحديث، وإما السقط في السند، إذ أنه سبق أن من شروط الصحيح أن يكون راويه عدلا تام الضبط، وأن يكون السند متصلا، وأن لا يكون في المتن علة ولا شبهة. فالصحة تعود إلى الراوي وإلى السند وإلى المروي. انتبه، إلى الراوي بأن يكون عدلا ثقة، إلى السند بأن يكون متصلا، إلى الحديث المروي بأن يكون غير معلل ولا شاذ. على هذا تدور الصحة. ما يقابل الصحة يكون سببه إما الطعن في الراوي أو المروي أيضا، وإما الانقطاع، انقطاع السند الذي عبر عنه المؤلف بقوله السقط. نعم. يقول ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن أو طعن. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره أو من وسطه. السقط السند إما يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط. مثال ذلك: حدثني رقم واحد، قال حدثني رقم اثنين رحمك الله، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة. فهمتم الآن؟ روى واحد عن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة. فإذا أضيف السند إلى رقم اثنين فما فوق، فالثقة الآن من أول السند. وإذا حذف من السند رقم اثنين صار من الوسط، وإذا حذف من السند رقم أربعة صار من الآخر. ولهذا يقول المؤلف: الثق إما أن يكون من مبادئ السند، مبادئ يعني أوله، من مصنف أو من مصنف، هذه واحد، أو من آخره بعد التابعي وهو الصحابي، يعني بأن يحذف الصحابي، أو غير ذلك، مثل أن يكون من أثنائه، أن يكون من أثنائه. فاستقل مع أن يكون رقم واحد فيكون من أوله، أو رقم أربعة في المثال فيكون من آخره، أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم اثنين وثلاثة. فهذا الأخير يسمى في أثناء السنة من الوسط. يقول: فالأول المطلق المعلق، نعم، فالأول المعلق سمي به تشبيها له بالمعلق في السقف. فمثلا هنا هذه معلقة أو لا؟ طيب معلقة منها إلى الأرض غير مكتوب من الأول ولا من الآخر؟ من الأول، من الأول، لأن الإنسان إذا أراد أن يصعد يصعد من تحت، فيكون من الأول، يسمى هذا معلقا. وسمي تعليقا تشبيها له بما يعلق في السقف. طيب والثاني؟ الثاني المرسل، وهو أن يكون الحرف من آخره مما يلي المسند عنه، كالصحابي مثلا، فإذا روى الإمام أحمد أو البخاري حديثا بسند متصل من أوله إلى آخره إلا أنه ليس فيه تابعي، إلا أنه ليس فيه صحابي، فإنه يقال في هذا إنه مرسل. مرسل ليش؟ لأنه سقط منه واحد. والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعدم ارتفاع السند. يقول والثاني المرسل، والثالث، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. الثالث ما هو؟ إذا كان السقف ليس من أوله ولا من آخره، من الوسط، فلا يخلو إما أن يكون السقف اثنين فأكثر أو واحدا فقط، فإن كان واحدا سمي المنقطع، وإن كان اثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل، وإن كان باثنين فأكثر لا على التوالي فهو المنقطع. طيب إذن إذا كان السند ثلاثيا فالإعضال فيه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأن وسطه شيء رجل واحد، ولا بد أن يكون الإعضال سقط منه رجلان فأكثر على التوالي. طيب إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة ما تقول في هذا؟ مرسل، لأنه سقط منه رقم اثنين وثلاثة. وإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم أربعة هل هو؟ طيب عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع، لأن الساقط واحد. واضح؟ يقول رحمه الله فهو المنقطع، ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، نقف عليه لأنه بحث مهم. الحاصل أنك لو سئلت ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث ليش؟ باثنين، إما الطعن في الراوي أو المروي يجي يدخل الشاذ والمعلق، وإما انقطاع السند. فالجميع اثنين لكن واحد يدخل في اثنان. طيب الانقطاع في السند أو السقف كما عبر المؤلف إما أن يكون من أول السند أو من آخره. إن كان من أوله فهو منقطع معلق، إذا كان من آخره فهو مرسل، إذا كان من أثنائه فإن كان باثنين فصاعدا فمعضل، وإن كان بواحد فمنقطع. نعم متوالي، لابد من هذا على التوالي. نعم
لم
يقربوا
في ليلة
شيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشيطان على قاتل. وأما الأول فهو الحديث مطلق ما قيدها عند النوم. قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا قد. نعم دعاه مطلق حديث أبي هريرة صحيح. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حتى عندنا أو قبل أن ننام أو لو فرض أنه ما نام أبدا ما في ليلة. أما الثاني فهو يأخذ على قافة أحدكم ثلاث عقد فلا ينافي لأن هذه العقد لا تضره. المراد القرب الذي يكون فيه الضرر لأن سبب الحديث يبينه. لأن سبب الحديث أن الشيطان كان يأتي إلى التمر الذي كان أبو هريرة ناظرا عليه فيأخذ منه. هو يقوم رسول الله فإذا قام فلك الله انحل عقده فإذا توضأ انحل الثاني فإذا صلى انحل الثالث. نعم.
ما نقول إذا لم يقرأ
الكرسي عقد. لا الحديث عام والجمع ممكن. فإذا كان هذا من هذا النوع إذا كان التعارض ممكن جمع بينهما وجب. نعم.
لا
أمين. سيأتينا إن شاء الله تعالى. ما كنا. نعم.
ذكر المؤلف
مثال
الناس
هو المنسوخ. نعم. لا يجب من زيارة القبور.
والمعروف من الناس يعني
لا يجب الحديث في المنسوخ. ما هو يعني الناس يكون في المتصل ويكون حتى قبل العمل. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسخ الله وجوب ذبح ابنه قبل أن يفعل في النفس. نعم.
كان استقضى أكثر من اثنين بس مش على الثوائب موضوع منقطع.
فهو منقطع نعم. لكن لا شك أنه إذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فهو أشد مما لو كان واحد. نعم. كل هذه الأشياء تسمى منقطعة. حتى المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع كلها تسمى سقط وانقطاع. لكن منقطع بالإضافة إلى المعضل والمرسل والمعلق يفسر بأنهما سقط منه راوي في أثناء سنده. وأما عند الإطلاق فالمنقطع كل هذا يسمى منقطع حتى المرسل يسمى منقطع. وهذا هو السر والله أعلم. أن المؤلف رحمه الله قال ثم السقط ولم يقل ثم الانقطاع. نعم نعم السقط بعض يمكن يجد فيها الواحد ثاني. نعم. ها وش السقط؟ السقط بمعنى السقوط والسقط بمعنى المسقط. نعم. نعم. قال تعالى ثم المردود وموجب الرد. المردود هذا بالنسبة للحديث وموجب الرد بالنسبة لسبب رده. لأن الحديث يرد لأحد أمرين إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون الأمر لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. المردود لا يخرج عن حلق ما يكون وأظن شرحنا هذا يا أخوان. طيب زين المؤلف أن المردود إما أن يكون لسقط من إسناد السند. قالوا ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة.
من فضلك اقلب الشريط.
مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة. الآن السند متصل ما في صح، روى واحد عن ثلاثة الآن في صح، هذا يوجب رد الحديث. لماذا؟ لأن هذا الساقط لم نعلم عن حاله هل هو ممن يقبل أو يرد. طيب روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة نفس الشيء. طيب أو طعن في الراوي يقول على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديان الراوي أو إلى ربطه، يعني معناها أن طعن في الراوي أعم من أن يرجع إلى دينه أو إلى ربطه، قد يطعن فيه لسبب آخر غير الدين والضبط، فيكون ذلك الطعن الذي ثبت في الراوي موجبا لرد حديثه. طيب فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو تصرف مصنف، من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من هذه واحد، أو من آخره الإسناد بعد التابع أو غير ذلك، يكون من أثناء السقط، يعني سقط الراوي إما أن يكون من أول السند، وهذا يكون من تصرف المصنف، مثل أن يعلق المصنف الحديث فيسقط من حدثه وينتقل إلى شيخه، إلى شيخ من حدثه، هذا واحد. أو يكون من آخره بعد التابع، من اللي يسقط الصحابة، أو غير ذلك يكون من أثناء ما بين أوله وأثناء. ففي المثال اللي ذكرنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، إذا أسقطنا واحد فهذا من أول، إذا أسقطنا الأخير الخامس فهذا من آخره، إذا أسقطنا الثاني أو الثالث أو الرابع فهو من أثنائه من وسط. هذا السقط يقول فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص موجه. هذا المعلق، الأول المعلق هو الذي حدث أول إسناده، هذا المعلق، وسمي معلقا لتشبيهه بالشيء المعلق في السقف، لأن المعلق في السقف لا يصل إلى الآخر إلا لا، فلهذا سميناه معلقا. يقول المؤلف سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وعليه فإذا قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يكون معلق، يكون معلق حتى لو خلف السند كله فهو معلق. وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، المعضل والذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي من غير أول السنة ولا آخر، يعني من أثناء السنة راويان فأكثر على التوالي، مثل في المثال اللي ذكرنا سقط واثنين وثلاثة، نسمي هذا معضلا. يقول إن بينه وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه، وأظنكم تعرفون الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه، ما تعرفون؟ طيب العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفظين أعم من الآخر مطلقا، مطلقا، مثل أن أقول أكرم القوم هذا عام، ثم أقول
لا تقدم فلانا وهو من القوم، هذا خاص. العموم بينهما عموم خصوص مطلق. مثال آخر، الحيوان والإنسان. الحيوان والإنسان بينهما عموم خصوص مطلق ولا وجهي؟ مطلق، لأن الإنسان يدخل في الحيوان ولا أكثر. وعلامة ذلك أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر، فما صح الإخبار به عن الآخر فهو الأعم، والثاني الأخص. فإذا كان أحدهما يصح أن يخبر به عن الآخر دون العكس فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. البعير والحيوان وش النسبة بينهما؟ لا، العموم البعير والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق. ما هو شيء كيف هو شيء؟ متى يمكن أن يكون البعير حيوان؟ البعير غير حيوان؟ ما يمكن. اذكر الميزان اللي ذكرنا فقل كل بعير حيوان وليس كل حيوان بعيرا. إذن فالعموم والخصوص هنا مطلق. العموم والخصوص من وجه أن يكون أحدهما من وجه أعم من الآخر ومن وجه أخص، مثل المعضل، المعضل والمعلق يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة، يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة. هذا عن العموم والخصوص الوجه. وأمثلته كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بينهما عموم وخصوص وجه، وهذا أظن مر علينا في أصول الفقه وشرحناه. نأتي للمعضل والمعلق. إذا كان العضل في أول السند فهو معلق وفي نفس الوقت معضل، مثل سقط رقم واحد ورقم اثنين من السند، هذا إيش؟ معضل، يعني سقط منه رويان، معلق لأنه من أول السند. طيب سقط أثنين وثلاثة معضل وليس معلق، سقط واحد من أوله رقم واحد معلق وليس معلق. إذن يجتمعان في صورة وينفرد أحدهما في الصورة الأخرى. طيب بينهما عموم وخصوص وجه. يقول رحمه الله فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، يعني المعلق أعم من كون الساقط اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصواب، أنا عندي المعاني. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعية معا، مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق، أو إذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو أيضا معلق. فصار المعلق له صور، يعني إذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق. إذا حذفنا كل السند للصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق. إذا حذفناه إلا التابع للصحابي معلق. الأمر واضح. قال ومنها أن يحدث من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، صح؟ الذي حدثه نمرة واحد وهو روى عن نمرة اثنين، حدث من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف في هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخ، والذي حدث من حدثه من شيوخه أيضا، وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين، فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة أي النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حدث رقم واحد ونسب الحديث إلى من؟ إلى رقم اثنين، ورقم اثنين من شيوخه، رقم اثنين من شيوخه. فهنا إذا قرأنا هذا السند هل نقول إنه مرسل؟ قصدي معلق، هل نقول معلق؟ نقول إذا علمنا أن رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شيوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون أن يأتي طريق آخر يبين أن الحديث حدث منه أول السند، فإن نحكم بأنه غير معلق لأنه متصل، لأن الرجلين كلاهما من مشائخه. المؤلف يقول رحمه الله اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، فمن سماه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف حدث أول السنة، ومن لم يسميه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف روى عن شيخ، روى عن شيخ فلا يسمى تعليقا. لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. كيف؟ إذا عرف أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وش التدليس اللي يحصل في هذا؟ من التدليس الذي يحصل علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدليس، لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده خمسة ومرويا بسند عدده أربعة صار الثاني أعلى إسنادا من الأول، وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصح. فقد يحدث المصنف شيخه ويضيف الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك علو السنة، ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني، فيحدث الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الرجل الأول. المهم إذا عرف المصنف في التدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس، والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي؟ من قسم الضعيف. وإلا إذا لم يعرف التدليس فإنه يحكم بالتعليق، يحكم بالتعليق. ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن نفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم واحد هو الذي حدثه وأنه حذفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليق، وأما إذا عزاه إلى شيخه رقم اثنين ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم واحد حدثه والرجل غير مدلس فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل. فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل في حال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس. ونحن نزيد أيضا سنقول وإذا تحققنا من طريق آخر أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكم بالإرسال، وإن لم يتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال. وأنا أريد بالإرسال هنا التعليق هنا، والله أعلم. لا، إذا كان غير معروف التدريس ما هم الأصل عدم التدريس. إيه يمكن، لكنه الأصل خلاف ذلك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما قرأنا قوله هو الاعتبار الشرع أن يحذف إلا الصحابة أو إلا الصحابة والتابعين. وقد إيش؟ نعم.
وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مصنم من وجه آخر، فإن قال جميع من أحدثه ثقات جاءت مسألة التعليل على الإبهام وعند الجمهور لا يقبل، فالسؤال سمع. لكن قال ابن الصلاح هنا من وقع الخلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أفاد الذي دل على أنه إسناده صحيح، وإنما حدث لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أن كيف ذلك في سنك على البخلاء. والثاني وهو ما
طيب أفاد المؤلف رحمه الله أن المعلق في من قسم المردود، وعلل ذلك بأن المحذوف مجهول، المحذوف المعلق مجهول، لأن المصنف يروي الحديث ليس عن شيء ولكن عن من فوقه أو عن من فوق من فوقه، وربما عن الصحابي وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يحذف السند كله. وكلنا يعلم أن هذا من قسم المردود. ليش؟ لأننا لا نعلم حال هذا المحذوف، قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية، إلا إذا جاء هذا المحذوف مسمى من وجه آخر وقد عرفت عدالته، فحينئذ يكون مقبولا ولا لا مقبولا. كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق آخر ذكر هذا المحذوف، وكان هذا المحذوف ممن يقبل حديثه، فحينئذ يكون مقبولا، لأن العلة التي من أجلها رددناه وهي الجهالة المحذوف زال. طيب كذلك إذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته، فإن هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيحا، مثل تعليقات البخاري، فإن تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده، صحيحة عنده، ولا يلزم من صحتها عنده أيضا أن تكون صحيحة عند غيره. لكن هو بنفسه رحمه الله قد بين أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. أما إذا قال يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح، بل فيه بحث وفيه مقال. نعم.
والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك
ذاك المعلم رحمه الله ثلاثة أنه قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وبقي رابع أو قيل بحضرته كذا، ليشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله وقوله وإقراره. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمي عند المحدثين مرسلا، ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر، لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابع معروف، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته، لأن الرسول بعث وله 40 سنة، وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، أي بعد البعثة بنحو 8 سنوات. فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل، لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا، لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ومعلوم أن من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذن التعريف السليم للمرسل خليل. من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاجة إلى النبي، لأن رفع ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شئت يقول أو سمع، لكنه نسبه إلى أمر قبل أن يكون من أهل السماء. نعم.
وإنما ذكر بالجسم المرجوح للجهل بحال المخلوق، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون
خلوق. وش الثاني؟ لا يا أخي اسمع، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون تابع روى عن صحابي، أو روى عن تابعي عن صحابي. وعلى الثاني مسلم، الثاني إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب قلنا أنه ثقة. على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. صحيح؟ طيب حمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. نعم
وعلى الثاني يحتمل.
نعم اللي فيه السؤال ما فيه. ها؟ يكون مرسلا. الذي لم نسمع حيثناه الذي لم نسمع. أما لا إذا قلنا لم نسمع أبدا، لأنه لم يسمع هذا الحديث. الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل لأنه ذكر الراوي. الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطي حكم التابع بالنسبة للسند. نعطيه. نعم صحيح. نعم نعم. لا ما نقول مرسل، الاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح إذا سمع في حال كفر ثم أداه بعد إسلامه فهو صحيح. شيء كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط. يعني لو روى تابعين عن تابعين والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السمع إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل. إيه نعم. أيهن؟ أي الثاني؟ الثاني الأول. اقرأ العبارة وش قبل لأن ذكر على الثاني مرتين. صح. الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابع ثقة، التابع رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من الواسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابع آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر، ولا لا؟ إذا قدرنا أنه تابع فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة، صح؟ فإذا قدرنا أنه ثقة التابع الثاني يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع، واضح؟ وإذا قلنا عن تابع يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابع يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابع أو صحابي، ونبذل إلى ما لا نهاية. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. ولا لا؟ أهما تسمى بربر ولا نقرر؟ ها؟ فهمين كن ولا لا؟ طيب مفهوم فأنت عيد؟ طيب ها؟ نعم إيه كيف؟ ما في شيء. إيه نعم نعم. بعدين إيش رأيك؟ كان أعز مرسل من حيث هو. نعم. هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام هو ثانى النبي، هذا الأصل. سيجيني إن شاء الله بعد قليل، أصبر شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على الثناء، لأن الصحابي ما يدل. يقول أما بالتجميد فما كان عندكم بالحاشية 6 و7 على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم لبعض 7، يعني روى تابعي من تابعي عن تابعي عن تابعي، وعلى هذا تكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى 7 بحسب الواقع، أما بحسب التجويد العقلي فهو أكثر متسلسل. نعم.
فإن من عرف من عارف التابعين يقبل من صبر بمزيد من وجه آخر يبالغ الطرق الأولى
الطريق الأولى.
يبالغ الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال الخلق المخلوق ثقة بنفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو وليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسل اتفاقا.
طيب والله أعلم.
هذا واسم الثالث من أقسام الصدق من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الصدق باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الصدق من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته كثون
الفرق. وفإن عرف من عادة التابع أنه لا يصل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم، تنبني على تعديل المبهم، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبله. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عُضِل هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده، وإلا فإنه لا يلزمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة.
ونحن متعبدون لله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد هذا التصوير ضيق، إن اعتضد بما جيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، وهذا هو الصحيح، أنه إذا اعتضد بمجيئه من طريق آخر يباين الطريق الأولى فإنه يقبل، لأن هذه الطريق تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل، وإذا كان شاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند. يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، هذا اللي وقفنا عليه. بعد ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد البادي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا صحيح، إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا. لماذا؟ باحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة. نعم.
والقسم الثالث من أقسام قسم الإسناد إن كان اثنين فصائبا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الشخص باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنفصل، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر لكنه بشرط عدم التوالي ثم إن الشخص من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته.
هذا هو ما شرحنا، هذا لما شرح المثل وقفنا في المثل فهو المنقطع. طيب نقف على هذا الشرح. الآن عرفنا إذا كان الثق باثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، والمعضل أبعد من الصحة من المنقطع، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن المنقطع يكون بثق راو واحد أو باثنين غير متواليين. مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، السند الآن متصل. روى واحد عن ثلاثة منقطع، عن خمسة لا، روى واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع لأنه باثنين لكن غير متواليين، روى واحد عن أربعة معضل، اثنين عن خمسة معضل، ثلاثة عن ستة معضل. فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع، ومعلوم أن المنقطع أسهل من المعضل. نعم. ثم قال مالك رحمه الله، فهذا المفيد ذاك اليوم، قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي، التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيا؟ نعرف ذلك بالتاريخ، فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه، إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول فهنا
تلاقي ولا لا؟ نعلم انه ما تلاقى، انهما لم يتلاقيا. واذا علمنا ان الاول توفي وللثاني 4 سنوات ما تلاقى، واذا علمنا ان الاول توفي وللثاني 20 سنة دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده ما تلاقيا زين. هنا الاختلاف بالمكان، هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرقا بين الرجلين، وفي الأمثلة السابقة علمنا عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماء، زمن السماء يعني يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 كثير. هذا العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله 5 سنوات، قد يدرك وله 5 سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة مجة في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث ويعقل القصة فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا 5 سنوات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن الأداء. أي نعم له 76 سنة. أي نعم قد قرأ، يمكن يقرأ بـ2 شهر. أي نعم. طيب أقول وكذلك يدرك بعدم التلاقى. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلف. فالصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون الثقة خفيا، والثاني هو المدلس.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9267.